الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عين الحلوة مشتعل وإصابات في الاشتباكات المتجددة، لودريون في بيروت الاثنين وقمة سعودية فرنسية في الهند السبت. مرحبا ببيان الخماسية: مجلس التعاون يؤكد أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية. جعجع بري شاطر في البهلوانيات، لن نشارك في الضحك على الذقون، ولمست من ماجرو أن باريس ليس لديها مرشح. بسيل: حوار بري تقليدي بصيغة ملتبسة، والمعارضة ترفضه بالمطلق وكأنها تخدمه لتطيير الجلسات المفتوحة. حزب الله لإنجاز الاستحقاق عبر التوافق. ولادة غواصة نووية تكتيكية هجومية جديدة في كوريا الشمالية. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. كما كان متوقعا، اشتعل مجددا مخيم عين الحلوي بين الأطراف المتنازعة، وتطاير الرصاص العشوائي في سماء صيدا، فيما الدولة تتفرج على ما يحصل، وكان الاشتباكات تدور على أرض غير لبنانية ولا علاقة لها بها إطلاقا، ليقتصر رد فعلها على تشديد الإجراءات الأمنية عند مداخل المخيم التي ينفذها الجيش اللبناني، بدل أن تتخذ قرارا صارما بمنع كل أشكال الأسلحة غير الشرعية والميليشيوية المنتشرة في مناطق معروفة الهوية الحزبية وتلك المتفلتة في مناطق أخرى. رئاسيا، جان إيف لودريان في بيروت الاثنين المقبل في زيارة تسبق الموعد الذي لم يحدد بعد لدعوة الرئيس نبيه بر الحوارية، والمحطتان في الواقع لا تقدمان أو تؤخران في مسار الاستحقاق المعطل من قبل فريق الممانع نفسه، والذي يسعى لجر ما استطاع من الكتل إلى حوار بري الشاطر في البهلوانيات كما يقول الدكتور سمير جعجع، فيما لفت موقف خليجي صارم استبق المحطتين أطلقه مجلس التعاون رحب فيه ببيان خماسية الدوحة، مؤكدا أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية.
فوسط حركة نزوح كثيفة، يسجل إطلاق نار متبادل في مخيم عين الحلوي، وتدور معارك منذ الصباح الباكر في حي حطين عند المدخل الجنوبي للمخيم من درب السيم، وقرب حاجز الجيش تستعمل فيها مختلف أنواع الأسلحة، فضلا عن رصاص القنص، وذلك بعد حديث عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حركة فتح والمتشددين الإسلاميين إثر اشتباكات عنيفة دارت مساء أمس أدت إلى سقوط قتيلين من حركة فتح وفق معلومات غير رسمية، في وقت فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا مشددا حول المخيم.
مصدر فلسطيني أكد وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين، بينهم طفل، من دون تحديد العدد النهائي للجرحى، مشيرا إلى أن معظم الأهالي توجهوا إلى المساجد المتاخمة للمخيم وبشكل أساسي مسجد المصلي، غير أنه أوضح أن التوصل إلى اتفاق لا يعني بالضرورة توقف الاشتباكات بشكل نهائي، حيث من الممكن أن تتجدد في أي لحظة، والأمر مرتبط بقدرة الاتصالات التي تقودها شخصيات لبنانية وفلسطينية لتثبيت التهدئة في المخيم.
وفي التفاصيل الميدانية، أنه بعيد العاشرة ليلا شنت مجموعة من فتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني هجوما بالقذائف الصاروخية والرشاشات على مراكز جند الشام وفتح الإسلام في حيي الطوارئ والصفصاف ومجمع مدارس الأونروا لإجبارهم على إخلائها، إلا أن المتشددين ردوا بهجوم مضاد.
وعلى مدى ساعتين مساء أمس دارت اشتباكات على محاور البريكسات الطوارئ الصفصاف، وطال القصف محيط المخيم حيث انفجرت قذيفة في أجواء حي الفيلات، وتطاير الرصاص العشوائي في أجواء صيدا.
بيان لفتح وقوات الأمن الوطني الفلسطيني أكد أن الحركة والأمن الفلسطيني أحبطا محاولة تسلل وهجوم نفذتها العصابات الإرهابية من قتلة اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه على مقرات حركة فتح بهدف إفشال نتائج اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك.
وكانت هيئة العمل دعت إلى وقف النار في المخيم إفساحا في المجال أمام القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة وهيئة العمل المشترك في صيدا للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها من قبل الهيئة.
وقال مصدر في اللجنة الوطنية الفلسطينية أن سبب تجدد الاشتباكات يعود لرفض مجموعات إسلامية تسليم المطلوبين باغتيال العرموشي، موضحا أنه كان يفترض تسليم 8 مطلوبين في مهلة أقصاها كان أمس الأول وتم تمديدها إلى يوم أمس.
وأشار المصدر إلى أنه مع تأخر المجموعات الموجودة في حي الصفصاف في المخيم في تسليم المتهمين، بدأ الاستعداد في الأيام الماضية لأي حدث أمني، ما تطلب انتشارا لقوى فلسطينية وبشكل أساسي حركة فتح في الأحياء المواجهة لمكان تواجه المجموعات المطلوبة.
من ناحيته أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالات مع القيادات السياسية الفلسطينية واللبنانية لتهدئة الأمور في المخيم. مع وصول المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الاثنين المقبل وبدء لقاءاته الثلاثاء والأربعاء قبل مغادرته الخميس، وعلى مسافة نحو 9 أيام من اجتماع اللجنة الخماسية لأجل لبنان في 20 من الحالي على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، غادر السفير السعودي في بيروت وليد بخاري إلى باريس عشية اللقاء المرتقب السبت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة 20 في الهند، لكونه من الفريق العامل على الملف الرئاسي اللبناني في اللجنة الخماسية.
ومن السعودية أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 157 التي عقدت في الرياض بمبادرة قطر لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار في إطار التزامها بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، مشددا على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.
وفي البيان الختامي الصادر عنه رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية في شأن لبنان الذي عقد في قطر، والذي أكد أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
محليا أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أننا لسنا في عزلة محلية ولا شعبية ولا دولية، والجميع يعرف حقيقة ما يحصل في موضوع الحوار، فالرئيس نبيه بري شاطر في البهلوانيات، والسؤال الأساس هو الحوار حول ماذا؟ لبنان يعيش فراغا في سدة الرئاسة يقترب من إنهاء عامه الأول، وهذا يعالج بالانتخاب وفق ما ينص عليه الدستور. أما الحوارات التي ينبغي أن تواكب الانتخابات الرئاسية فحصل الكثير منها، وكانت كلها في الكواليس والغرف المغلقة في محاولة للوصول إلى مرشح وسط، ولكن بلا طائل، مع العلم أن الحوارات الثنائية أكثر جدية بكثير من مسرحية فضفاضة يختلط فيها الحابل بالنابل ولا توصل إلى مكان، على غرار ما آلت إليه كل الحوارات السابقة.
أضاف لصحيفة الراي الكويتية: من هنا أعتبر أن دعوة بري للحوار هي إمعان في تعطيل الانتخابات الرئاسية، وفيها نقطة أساسية لابد من التوقف عندها وتتصل بجلسات الانتخاب المتتالية التي أعلن أنه سيدعو إليها، وهذا يعني المراوحة في المكان عينه، أي استجرار ما حصل على مدى الجلسات 12 السابقة، إذ يفتح الرئيس بري الجلسة ويقفل المحضر في نهايتها، أي بعد تطير نصاب، ثم يعود ليفتح جلسة ثانية ولو في اليوم نفسه، ما يعني الإبقاء على حاجة الرئيس كي ينتخب لأكثرية 86 صوتا في الدورة الأولى، والجميع يعرف أن أي مرشح لن يحظى بهذه الغالبية، في حين أنه في الدورة الثانية وما بعد لا يحتاج إلا إلى 65 صوتا.
وأشار الدكتور جعجع إلى أن هناك سؤالا مفصليا في موضوع الحوار ومفاده: لماذا ساهم بري على مدار كل الجلسات السابقة في تعطيل النصاب، ولماذا لم تكن كتلته تبقى للدورات الثانية وما بعد وفق ما تقتضيه الأصول والدستور، ولماذا لا يريدون ترك الانتخابات الرئاسية تسلك مسارها الدستوري الواضح؟
الجواب تابع رئيس القوات لأنهم ببساطة غير قادرين على إيصال مرشحهم، وما زلنا عند هذه النقطة، ولكن لأنهم يريدون تخفيف ضغط المجتمع الدولي والداخل ورد التهمة المتلبسين بها أنهم يعطلون الانتخابات، كانت مبادرة الحوار من ضمن ألعاب معتادة لذر الرماد في العيون وحرف الانتباه عن عدم الدعوة إلى جلسات انتخاب بهدف أخذ كل الاستحقاق في الاتجاه الذي يريده فريق الممانعة.
وإذ أكد أنه من هذا المنطلق لم نعد نقبل أن تكمل الأمور كما كانت عليه في الأعوام العشرين الماضية، شدد رئيس القوات على أنه لن يخرجنا مما نحن فيه إلا استقامة العمل بدءا بالمؤسسات الدستورية وفي طليعتها البرلمان، ومن هنا لسنا بحاجة لألعيب شمال يمين، بل الدعوة إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، وكل شيء آخر هو محاولات إلهاء لن نشارك فيها وتضيع للبوصلة وضحك على الذقون.
وقال: كم من الجرائم ترتكب بحقك أيها الحوار، كاشفا أنه في الأيام الماضية حصلت حوارات جدية بين كل أفريقاء المعارضة ومع الحزب التقدمي الاشتراكي، وبين حزب الله والتيار الوطني الحر، وبين أفريقاء المعارضة والتيار، وبين المعارضة وتكتل الاعتدال الوطني، أي الكل مع الكل، وهذا هو الحوار في ذاته، ولم يوصل إلى نتيجة، أي أن الحوارات الجانبية في الكواليس والغرف المقفلة مستمرة، وبمعزل عن نتائجها المطلوب أن يكف الرئيس بري عن تعطيل البرلمان والانتخابات الرئاسية.
وردا على سؤال أوضح الدكتور جعجع أننا ننظر إلى فرنسا دائما بصفتها دولة صديقة وستبقى كذلك، وحاول بعض الإدارة الفرنسية أن يذهب في اتجاه معين في مخص الاستحقاق الرئاسي في الأشهر الستة الماضية عبر سلوك الطريق الأقرب الذي لم يكن الأفضل، وتاليا فأن انطباعي وفق ما لمسته من السفير الفرنسي الجديد أن باريس ليس لديها مرشح معين ولا طريق واحدة تصر عليها، بل إن الإدارة الفرنسية تريد أن تحض كل الفرقاء اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس، لأن البقاء في الفراغ لا يجوز، وكانت الآراء مع السفير الفرنسي متطابقة.
ولفت الدكتور جعجع إلى أن مهمة لودريان في بيروت ستأتي في السياق نفسه، أي حض اللبنانيين على أنجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، أما بأي طريقة فهذا يعود إليهم، وأن المجاهرة أننا لا نمانع الفراغ ولو استمر لسنوات هي في حال كان يراد أن يصل مرشح الممانعة، لأنه عندها سيكون على لبنان السلام، فقد رأينا ماذا حل بالبلد في الأعوام الستة التي تولى فيها الرئاسة رئيس من الممانعة، وإذا وصل مرشح من الفريق نفسه هذه المرة فهذا سيكون بمثابة خطر على وجود لبنان، ومن هنا كان الموقف أنه بين هذا الخطر وبين الفراغ الحالي الأفضل أن نبقى على ما نحن حاليا.
وفي موضوع النزوح السوري، في ضوء مؤشرات متزايدة إلى أن لبنان على أعتاب موجة نزوح جديدة عارمة وسط تقارير يومية عن تسلل أعداد كبيرة عبر الحدود غير الشرعية، وصولا إلى تحذير وزير المهجرين من مليون نازح محتمل، رأى الدكتور جعجع أن المطلوب من الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية المعنية اتخاذ تدابير إجرائية حازمة منصوص عليها في قانون العقوبات لمعالجة هذا الوضع ومنع تفاقمه، مؤكدا أنه على وزارة الدفاع في الدرجة الأولى مسؤولية إقفال المعابر غير الشرعية في وجه أي موجة جديدة، وعلى الأمن العام أيضا مسؤولية في ضبط المعابر الشرعية.
أما المسؤولية الأكبر فتقع على وزارة الداخلية التي عليها الطلب من قوى الأمن الداخلي في شكل واضح وحازم أن أي نازح جديد يرصد في قرية أو منطقة يجب أن يعتقل وتتم إعادته إلى الأراضي السورية، والأهم أن يعز إلى المخافر أن تسجل محاضر ضبط وتحويل إلى القضاء لكل لبناني يستقبل أو يأوي أو يؤمن عملا لأي قادم جديد من سوريا، إضافة إلى وجوب ملاحقة اللبنانيين الذين يساعدون في عمليات التهريب.
وأشار الدكتور جعجع إلى أن أي دعوة للتداول في ملف النازحين مع بشار الأسد هي على طريقة داون بالتي كانت هي داء، فرئيس النظام السوري هو المشكلة وفي الأساس لا يسيطر على الوضع في بلاده، ويريد أصلا أن يفرغ سوريا من أكبر عدد من أحد مكوناتها المذهبية في سياق تغيير ديموغرافي يحقق ما يعتقده توازنا، وتاليا هو يتمنى لهؤلاء أن يغادروا سوريا، والتجربة أثبتت أن الكلام مع الأسد لا ينفع.
وسأل هل نسينا ما الذي حصل عقب القمة العربية الأخيرة في الرياض التي شارك فيها، وكيف أنه عوض الوعود التي أعطاها أن يتعاون ويعقل ويبدأ بإطلاق مسار الحل السياسي، كانت النتيجة مزيدا من الكبتاجون والتهريب وزرع الفوضى في المنطقة. وصدق من قال ما تجرب لمجرب. أما الدعون للتوجه إلى المجتمع الدولي فهذا أيضا لن يفيد، فالقضية وحلها في يدنا كلبنانيين عبر اتخاذ الإجراءات بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل، وهكذا يمكن إغلاق الملف نهائيا.
وعن جريمة عين إبل وسؤاله ألم تتعظ من أن الاتهام السياسي لحزب الله لن يوصل إلى مكان، شدد رئيس القوات على أن المسألة ليست اتهاما سياسيا، فنحن نتابع مسار التحقيق مع الأجهزة الأمنية يوميا، وكل المعطيات التي نتحدث عنها ترتكز على ما بلغته التحقيقات حتى الساعة. وحين تحدثت في قداس شهداء المقاومة اللبنانية عن أن 4 سيارات شاركت في تنفيذ الجريمة، واحدة أتت من بنت جبيل، وثانية من عيط الجبل، وثالثة من برعشيت، والرابعة من حنين، فهذه المعلومات هي ما توصلت إليه التحقيقات.
واعتبر أن المشكلة الآن تكمن في أن حزب الله لا يسمح للأجهزة الأمنية بالذهاب أبعد والتعمق في التحقيقات واستدعاء واستجواب أشخاص محددين، فإلى جانب المعطيات الأخرى التي ظهرت لا يتعلق الأمر باتهام سياسي للحزب بمقدار ما أنه هو بسلوكه من يدل بالأصبع على نفسه، فمجموعة الأدلة الموجودة تشير بوضوح إلى حزب الله.
وتابع جعجع: ليس متاحا دائما إحقاق العدالة، فعلى الأقل أن يظهر الحزب الذي يغطي نفسه ويخبي ارتكاباته بمساعدة البعض أمام اللبنانيين على حقيقته أنه هو الذي لا يترك الدولة تعمل، خصوصا في بعض الجرائم إذ يمنع بلوغ التحقيقات فيها إلى خواتيمها.
رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل رأى أن اللامركزية الإنمائية سوف تنفذ على أرض الواقع، ولا يغامر أحد بأحلام التقسيم أو بذكريات التهجير. باسيل تناول الملف الرئاسي:
ما حدا بيرد عليك، جهة بدها تفرض علينا رئيس ما عنده تمثيله وشرعيته الشعبية وما عنده العدد الكافي من النواب ولا عنده المشروعية المسائية، وبتصر على موقفها يلي بيطول الفراغ وما بتحكي إلا بتقاسم السلطة وبمصلحتنا بعد 6 سنين، وجهة تانية بدها تفرض على الجهة الأولى رئيس بيتحديها وما عندها العدد الكافي من النواب، هي بدها بس ما فيها. نتوصل مع الفرنسيين لصيغة تشاور وتحاور محدود بالبرنامج وبالزمان وبالشكل، وبينتهي الأهم بجلسات مفتوحة بتأمن حصول الانتخاب، بيقوم بيدعي رئيس المجلس لحوار تقليدي بمجلس النواب وبيحكي إن مبادرته، وبيحكي عن صيغة ملتبسة تحت الضغط للجلسات المتتالية وكأنه في نية تطيير الفرصة، وبالمقابل تطلع المعارضة ترفض الحوار بالمطلق وبتعتبره ابتزاز لجلسات الانتخاب، وكأنها عم تعمل خدمة لصاحب المبادرة لتطير الجلسات المفتوحة. أنا خوفي منكون رجعنا لتحالف الطيونة لتطير الفرصة والرئاسة.
كتلة الوفاء للمقاومة أعلنت أنها منفتحة على كل المبادرات لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
نتعاون مع الآخرين ونعمل بجد وأخلاص، واثقين بأنفسنا وبشعبنا، ورافضين كل شكل من أشكال الضغوط أو الارتهان أو الابتزاز، منفتحين على ملاقات أي جهد أو مبادرة حوارية واقعية تسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، كما كان عليه تجاوبنا مع مبادرة السيد لودريان ومع دعوة دولة الرئيس نبيه بري التي أطلقها مؤخرا.
وفي معلومات جديدة عن لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد، أنه عقد قبل أسبوع في منزل العميد المتقاعد ديدي رحال في الحزمي، وهو قريب العماد عون كما كتبت صحيفة نداء الوطن. وجاء مباشرة بعد زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة أموس هوكستين للبنان الأسبوع الماضي، والذي التقى عون أيضا إلى مأدبة عشاء.
الصحيفة نسبت إلى مصادر مصادر واسعة الاطلاع أنه إذا مضت قدما الاتصالات لإيصال العماد عون إلى الرئاسة فستكون هناك مهمة أمام الثنائي الشيعي هي سحب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي من السباق الرئاسي، كما سيكون على عاتق حزب الله إقناع حليفه باسيل بتقبل ترشيح قائد الجيش للرئاسة الأولى لأنه لا يزال معارضا بقوة.
واعتبرت الأوساط أنه إذا سار ترشيح قائد الجيش قدوما فسيتولى الرئيس بري تسوية وضع فرنجي، خصوصا وأنه كان أول من رشحه لرئاسة الجمهورية. ومن عناصر هذه التسوية وعد فرنجي بتوزير نجله النائب توني في حكومة العهد الجديد الأولى، ما يفتح أمامه مسارا سياسيا يؤدي إلى دخوله السباق الرئاسي مستقبلا.
أما معضلة باسيل التي تبدو أن تسويتها صعبة على حزب الله، فسيترك أمرها وفق تقدير الأوساط نفسها إلى قطر التي تعمل بنشاط على مسار الاستحقاق الرئاسي مع موقف مسبق بدعم خيار ترشيح قائد الجيش.
وفي العاشرة من قبل ظهر اليوم تعقد اللجنة التقنية المشتركة بين التيار والحزب أول اجتماعاتها لمتابعة النقاش في اللامركزية المالية الموسعة، على أن يتم لاحقا تأليف لجنة لمناقشة مطلب الصندوق الائتماني.
يتحضر الجبل للزيارة التي يقوم بها اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تكريسا للمصالحة التاريخية التي حصلت بين البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس فير وزعيم الدروز وليد جنبلط.
والمحطات التي سيمر بها الراعي هي على الشكل التالي: الأولى دارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى في شاني، ومن ثم يتوجه وأبي المنى إلى دار المطرانية في بيت الدين، حيث سيكون في استقبالهما عدد من رؤساء البلديات والمخاتير والكهنة والأهالي.
الثانية إلقاء محاضرة في المكتبة الوطنية بعقلين بدعوة من لقاء شوف الجامع بعنوان ثمار المصالحة وأفاق المستقبل، يشارك فيها أبي المنى.
الثالثة غداء في دارة جنبلاط في المختارة ولقاء مصغر مع عدد من السياسيين. والمحطة الرابعة قداس احتفالي في دارة المطرانية في بيت الدين، ثم لقاء مع الإكليروس.
ماليا نقل عن مرجع اقتصادي ومالي أن منصة بلومبرغ التي طالب بها حاكم مصري في لبنان للإنابة وسيم منصوري وأقرها مجلس الوزراء أمس تحقق عوامل عدة.
أولا تفرض تعاملا جديدا شفافا ويخضع للمقاييس الدولية.
ثانيا تمنع الاعتماد على سوق الكاش وتعزز رقابة المصارف على مصدر ومسار الدولار وهوية المتعاملين به، بما يمنع التبييض المحتمل الذي قد يعرض لبنان لعقوبات، مع الإشارة إلى أن منصوري كان أخضع كل عمليات شراء الدولار التي يقوم بها المصرف لزوم تأمين الحاجات الضرورية والرواتب لإجراءات الهيئات الرقابية في مصرف لبنان.
ثالثا تساهم المنصة في الحد من تهرب التجار الكبار من الضرائب، لأنها تطلع على مسار وحجم التحويلات جراء التصدير والاستيراد.
رابعا تمنع المضاربات وتخضع المتعاملين للرقابة. وخامسا تضبط سعر صرف العملة وتمنع التفلت لوجود عرض وطلب متوفرين في الاتجاهين.
واعتبر المرجع نفسه أن كل ذلك يبقى ضمن الإجراءات التنظيمية للتخفيف من المخاطر، لكن الحل الجوهري للوضع المالي يكمن في الإصلاحات المطلوبة تشريعيا وحكوميا.
مستشار الرئيس ميقاتي الوزير نقول نحاس عن المنصة الجديدة قال لبرنامج حوار بيروت من لبنان الحر:
هذا الموضوع مطلوب بالأساس من زمان أن يكون هناك منصة تحديد سعر الصرف وليس تحدد مصرف لبنان. كل واحد بده يستورد، كل بنك بده يعمل أي عملية بده يعمل هالترانزاكشن على المنصة هذه حسب العرض والطلب. وإذا أحد المطالب اللي عندنا الأماس أن يكون العرض والطلب هو يتحكم بسوق الصرف، هذه خطوة أساسية ونعملت لبلومبرغ يكون في المتقية لهذا الموضوع. إذا اقتصادك متطور، إذا اقتصادك عمينا، إذا كان عندك المعطيات الأساسية لتأمي على الاستقرار النقدي يكون حملية مشجعة، وإلا هذا بده نوع على بسموه الواقع الفعلي العملي لمشاكلنا الاقتصادية والنقدية.
يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 89200 و 89400 ليرة.
في صفحة الأخبار الإقليمية والدولية،
كشفت بيونغ يانغ اليوم أنها صنعت غواصة نووية تكتيكية هجومية في إطار جهودها لتعزيز قوتها البحرية. وقد ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أن الأربعاء الماضي مراسم الكشف عن الغواصة الجديدة، قائلا إنها جزء من جهود الدفع قدما نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل.
في المقلب الآخر، طالبت كوريا الجنوبية برد دولي على برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي.
بالتزامن، أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات هاتفية ثلاثية مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، تناولت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني المشترك.
في مالي، أعلنت الحكومة المؤقتة الحداد الوطني 3 أيام بعد مقتل ما لا يقل عن 49 مدنيا و15 جنديا في هجومين في شمال شرق البلاد، مشيرة إلى أن عدد الجرحى أكبر من ذلك وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع. أضافت أنها تمكنت من قتل نحو 50 مسلحا في هجوم جوي وبري ردا على الهجومين. ووفقا لما جاء في بيان الحكومة، فقد تبنت الهجومين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة.
وكان مسلحون هاجموا قربا ينقل مدنيين عبر السهول التي غمرتها مياه الأمطار والتي تفصل بين مدينتين، كما وقع هجوم آخر على معسكر للجيش.
إلى الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار ضمن برنامج لتمويل العقود الدفاعية طويلة الأمد، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كييف الأربعاء الماضي وإعلانه عن مساعدات جديدة عسكرية وإنسانية بقيمة نحو 1 مليار دولار.
وتشمل الحزمة الجديدة معدات لتعزيز الدفاعات الجوية وذخائر المدفعية ومعدات لإزالة الألغام وأخرى للحرب الإلكترونية، فضلا عن تمويل للتدريب والصيانة.
في الوقت نفسه، أكد البنتاغون تمسكه بتزويد أوكرانيا باليورانيوم المنضب ليكون ذخيرة لدبابات إبرامز التي سترسلها واشنطن إلى كييف، رغم تحذيرات الكرملين من عواقب وخيمة للخطوة.
قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أن القادة الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين طرحوا على الطاولة العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
سوليفان الذي كان يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي أقلت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة 20، أضاف أنه ليس لدينا إطار عمل وليست لدينا بنود جاهزة للتوقيع، لافتا إلى أن هناك فهما واسعا للعديد من العناصر الأساسية من دون الخوض في التفاصيل.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إير غولف في البحر، وأن البحث عن طاقمها المكون من طيارين متواصل.
تواصل فرق الدفاع المدني في اليونان عملية إنقاذ العشرات من سكان قرى باتوا عالقين فيها بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على سهل تيساليا الكبير في وسط البلاد. وفي الكثير من المواقع حولت الفيضانات والسيول الشوارع إلى أنهار وغمرت المياه المنازل وجرفت الأمواج السيارات.
العاصفة دانيال وصفها الخبراء بأنها ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه التي هطلت في 24 ساعة وأدت إلى مصرع 4 أشخاص حتى الساعة واعتبار 6 في عداد المفقودين على الأقل، بينهم سائحان نمساويان.
وتأتي هذه الأحوال الجوية السيئة في أعقاب حرائق مدمرة في اليونان خلفت 26 قتيلا على الأقل، وفي تركيا وبلغاريا تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بمصرع 12 شخصا.
في صفحة المتفرقات،
في زحل عثر على جثة متحللة في أعالي الميدان وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وعناصر الدفاع المدني وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.
فنيا، تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته محمد الشاعر، اتهمته فيه بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل وعلى قناتها في يوتيوب من دون علمها أو أخذ موافقتها، إضافة إلى نشره العديد من أعمالها الغنائية عبر هذه المواقع والربح منها.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى منى ومصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير منى.
صباح النور.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
كيف رح يكون هالويك أند علينا؟
الويك أند منيح، بس اليوم بعد عنا شوب مبدئيا، اليوم بعدنا تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة، هالشي عم بيقدم مثل ما شفنا الارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة، عم تكون فوق المعدلات خاصة بالبقاع بحدود تقريبا 6 درجات. اليوم بالإجمال رح يكون صافي إجمالا، ارتفاع كمان بدرجة الحرارة خاصة صوب الجنوب وعلى الساحل مع رطوبة منخفضة، ريح ناشطة أحيانا من بعد الظهر. السبت صافي لقليل يوم مع بداية انخفاض بدرجة الحرارة، رطوبة منخفضة، ريح ناشطة، ممكن توصل بالشمال لستين كيلومتر أحيانا. الأحد غائم جزئيا مع انخفاض ملموس وحاد بدرجة الحرارة، سريع رح يكون، في عنا ضباب كثيف، في عنا ارتفاع بنسبة الرطوبة، بعد الظهر بيتحول لغائم مع احتمال أمطار متفرقة بالليل هيدا فجر التنين خاصة بالمناطق الشمالية. الحرارة اليوم على الساحل رح تكون بين 22 و 36، على مرتفعات من 18 ل 30، وبالبقى من 16 ل 36. الرياح غربية لشمالية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تكون بين 35 و 70%. البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة الماء 29 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين. عين الحلوة مشتعل وإصابات في الاشتباكات المتجددة. لودريون في بيروت الاثنين وقمة سعودية فرنسية في الهند السبت. مرحبا ببيان الخماسية، مجلس التعاون يؤكد أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية. جعجع بري شاطر في البهلوانيات، لن نشارك في الضحك على الذقون، ولمست من ماجرو أن باريس ليس لديها مرشح. بسيل حوار بري تقليدي بصيغة ملتبسة والمعارضة ترفضه المطلق وكأنها تخدمه لتطيير الجلسات المفتوحة. حزب الله لإنجاز الاستحقاق عبر التوافق. ولادة غواصة نووية تكتيكية هجومية جديدة في كوريا الشمالية. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.